بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء يواصل شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله: باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فما عندنا اليوم من هذه الأبواب هو باب الحوالة أو الحوالة، يعني بفتح الحاء وكسرها في اللغة، هذا وارد وهذا وارد، إما الحوالة وإما الحوالة. والحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، يعني كأن يكون لزيد من الناس دين على عمرو، على عمرو، وعمرو هذا له دين على خالد، زيد له دين على عمرو، وعمرو له دين على خالد، فيحيل عمرو زيدا على خالد، هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذا المقصود. والحوالة جائزة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، أما السنة فما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع أو فليتبع. مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع أو فليتبع، بهذا جاءت الرواية، وهي محل إجماع في الجملة. في الجملة أجمع العلماء على جوازها وعلى شرعيتها، ولها شروط ذكر المؤلف بعضها ونذكر البعض الآخر إن شاء الله تعالى. اقرأ.
قال: لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به.
نعم، هذا الشرط الأول، أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، على دين مستقر، يعني كأن يكون هذا ثمن مبيع أو يكون قرضا، هذا دين مستقر. فأنت مثلا لك عند خالد، لك عنده ثمن مبيع سيارة، لك عنده 50,000، هذا دين مستقر لأنه ثمن مبيع. أو يكون خالد هذا استلف منك مالا، استلف منك 50,000، فإذا أحلت عليه فقد أحلت على دين مستقر. طيب لماذا يقول لا بد أن يكون الدين مستقرا. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة حتى يحترز من الدين الذي ليس مستقرا بل هو عرضة للزوال، مثل الدين على المكاتب. شخص كاتب عبده، يعني اشترى العبد نفسه من سيده ب50,000 على أن يدفع له في كل شهر 1,000 ريال، وله ولشخص عنده 50 فقال أنا أحيلك على فلان المكاتب. طيب هذا لك دين عنده 50,000، لا ليس مستقرا، لأن المكاتب هذا يستطيع أن يعجز نفسه ولا يكون على شيء، يقول لا أريد المكاتبة خلاص، يريد أن يرجع عبدا، فهذا لا يصح. تحيله على شخص ثم هذا الشخص يذهب الدين الذي عليه. وكذلك لا يصح أن يحال على صداق المرأة قبل الدخول، لأنه إذا طلقها قبل الدخول ماذا؟ أخذ المهر، فلا يصح قبل الدخول. تقول امرأة عليها دين، تقول أنا أحيلك على صداقي الذي عند فلان مثلا، ولا على ثمن المبيع في زمن الخيار. في زمن الخيار مثال ذلك: اشتريت سيارة من شخص له عندك مبلغ 100,000، ولشخص عندك دين، أو أنت الذي بعت السيارة 100,000 ولشخص عندك دين، قلت أحيلك على فلان وهو في زمن الخيار، إما في زمن خيار المجلس أو في زمن خيار الشرط، لأنه قد يرد السلعة فيضيع الدين. فإذن الشرط الأول أن تكون الحوالة على دين مستقر في الذمة، احترازا من دين المكاتبة، واحترازا من صداق المرأة قبل الدخول، واحترازا على عن ثمن المبيع في زمن الخيار. واضح هذا؟ ولا يعتبر استقرار المحال به، يعني هذا الذي عليه الدين مثل مكاتب أو غيره، هذا يعني هو محال عليه، ها، أو محال به المال الذي المحال به، لأنه هذا ليس شرطا له أن يبطل هذا الدين وله أن لا يبطله، فهو يعني لا يعتبر استقرار المحال به. نعم.
قال: ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. ولا
هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني في الحوالة تماثل الجنسين، تماثل الحقين، تماثل الحقين، يعني الدين المحال والدين المحال عليه. التماثل يكون في الجنس، لك دنانير عند شخص فتحيل عليه إذا كان عليك دين دنانير، لكن أنت عليك دنانير وتحيله على شخص عليه دراهم، فهذا لا يصح. والتماثل في الوقت، إذا كان هذا حالا أو مؤجلا، فلا تحيل. يأتي بكلام المؤلف أنك لا تحيل من مؤجل إلى حال أو العكس. وكذلك في الصفة، هذا يذكرونه قديما في الصحاح والمكسرة في الدراهم. وفي القدر تحيل
خمسة على خمسة، مثلا خمسة دنانير على شخص عنده خمسة، ولا مانع أن يكون تحيل خمسة على ستة مثلا، شخص لك عنده ستة لأن الحق وزيادة، لكن تحيل خمسة على شخص عنده أربعة لا يمكن استيفاء الحق بهذه الطريقة. نعم. ويشترط اتفاق الدينين، ها أي الحقين، جنسا، عرفت، دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، ووصفا بوصف، صحاح بصحاح، مكسرة بمكسرة، ووقتا مؤجلة بمؤجلة أو معجلة بمعجلة، وقدرا خمسة بخمسة وما أشبه ذلك. نعم.
قال ولا يؤثر الفاضل.
ولا يؤثر الفاضل، يعني لو كان أحلته على شخص لك عنده خمسة وهو له أربعة لا يضر. نعم.
وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه،
نقلت،
وبرئ المحيل.
إذا صحت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه. طبعا ما قلنا في الأول أن أركانها المحال والمحيل والمحال عليه. المحال هو صاحب الدين، والمحيل هو الذي عليه الدين، والمحال عليه هو الذي عليه الدين الأول للمحيل. فهنا يقول وإذا صحت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. وبرئ المحيل، خلاص أنت لك عندي مئة وأنا أحلتك على زيد من الناس لي عنده مئة، لم يصبح لك علي شيء، برئت ذمتي وأنت رضيت بهذا، ويأتي الكلام معنا، وأنت رضيت بهذا لم يصبح لك عندي شيء، وإنما كان لك عندي هو عند فلان من الناس. نعم.
ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على ملي، وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به.
هذا الشرط الثالث، أنه لا بد من رضا المحيل الذي هو في الوسط هذا.
نعم.
الذي له دين وعليه دين، هذا هو المحيل. المهم أن يرضى، لأنه قد لا يرضى أن يحيل على فلان، لأنه يريد أن يأخذ هذا المال، لأنه يريد أن يستوفي حقه بنفسه أو يستوفي نحو ذلك، فلا لا بد من رضا. أنا أردت أن أحيل فلان على ديني، لا بد أن أكون راضيا بالإحالة، وليس من حقه أن يذهب إلى عمر من الناس اللي عنده دين ويقول أعطني ما عليك. فلا بد من رضا المحيل، هذا باتفاق لا إشكال فيه. لا رضا المحال عليه، كما أنه باتفاق لا يشترط رضا المحال عليه، لأن هذا الحق، الحق لي وأنا من حقي أن أستوفيه بنفسي أو بوكيلي. إذا كان لي عند فلان مبلغ من المال، فإما أن أستوفيه بنفسي، وإما أن أستوفيه عن طريق وكيلي ومن أنيبه ومن أراه، وليس للمحال عليه في ذلك رضا أو عدم رضا، لا يضرنا في هذا، لأن المهم أن يستوفى الحق منه، إما بنفسي وإما أن أستوفيه بغيري بوكيل أو نحوه. إذن عرفنا الآن، يعتبر رضا المحيل ولا يعتبر رضا المحال عليه. بقي معنا رضا المحتال أو المحال، لأن المحتال قد يفهم منه من الحيلة، هو هنا قال رضا المحتال. هذا الذي في الوسط، هذا الذي له الدين، هل يشترط رضاه؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من لا يعتبر الرضا، ومنهم من اعتبر الرضا، ومنهم من قال هذه المسألة فيها تفصيل. إذا أحلناه على مليء يجب عليه أن يقبل أن يرضى. إذا كان على مليء لا يحتاج حتى رضاه لأن هو على مليء، لقوله من أحيل على مليء فليتبع. نحن أحلناه على مليء، على إنسان باذل، على إنسان ليس مماطلا، وإن بان مفلسا ولم يكن راضي رجع به. لكن قالوا لو لم يكن مليئا، كان فقيرا معسرا، أنا لي 1000 ولا لي 1,000,000 حتى عند فلان وهذا ليس عنده ولا ريال، وقل أحلتك على دين الذي عند فلان، يعني كأني أحلته إلى عدم، فليس له أن يرضى، من حقه أن لا يرضى بهذا. أو كان مماطلا عنده مال لكنه مماطل لا يدفع، فإنه لا بد من رضا المحال لهذا الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده. فالقبول يجب أن يكون إذا أحيل على ملي، إذا أحيل على ملي فليقبل وليتبع. لكن حتى المليء قد لا يكون باذلا، قد يكون مماطلا، فهنا لا بد من هذا، أو يكون جاحدا وليس عندي بينة، فكيف أحيل على شخص مماطل؟ فهذا ضياع لحق المحال. نعم.
ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله.
نعم، حلته بثمن مبيع لكن هذا المبيع كان باطلا، فيه عيب أو فيه شيء من هذا القبيل، المهم أنه باطل، البيع لم يصح. أو حيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيل لأن فيها ثمن. الشرط الرابع أن يكون المال معلوما، فلا يصح الحوالة على مال مجهول كم قدره، وهذا يعني يدخل في الشرط الثاني. إذن علمنا أن الحوالة جائزة بهذه الشروط الأربعة أو الثلاثة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أكرر.
باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه.
الصلح لغة هو قطع النزاع، المراد به قطع النزاع، وفي الاصطلاح معاهدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين. ويجب أن نعلم أن هذا الصلح على أقسام: صلح بين المسلمين وأهل الكفر، هذا صلح، ولهذا يقال هل هذا البلد دخل عنوة أو صلحا، هذا إصلاح بين المسلمين وبين أهل الكفر. ومحل هذا بحث هذا القسم وكتاب الجهاد، هو الذي يبحث في هذا النوع من القسم. الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، البغاة الذين يخرجون على الإمام ويحاربون الإمام، قد يكون بينهم صلح واتفاق، فهذا أيضا نوع من أنواع الصلح، لكن هذا بابه قتال أهل البغي، بابه قتال أهل البغي يذكر هناك. والصلح بين الزوجين إذا اختلف، وهذا محله كتاب النكاح في معاشرة النساء، يبحث هناك هذا. وهذا الصلح بين المتخاصمين في المال يبحث هنا، والصلح بين المتخاصمين في غير المال يبحث هنا. إذن عرفنا أن الصلح على 5 أقسام، 3 ليس هذا محل بحثها بل تبحث في أبواب أخرى، لكن يجب أن نستجمع هذه المادة حتى نعرف أين يذكر هذا وأين يذكر هذا. لكن الصلح في المال أو الصلح في غيره هذا محله في هذا الباب. والصلح مشروع بالكتاب، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل والصلح خير، وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكل يوم تعدل فيه بين اثنين، أي تصلح بين اثنين، صدقة. والإجماع على هذا، فإذن هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه.
نعم، إذا أقر له بدين أو عين، هذا يجب أن نعلم أن الصلح على ضربين. الضرب الأول صلح على إقرار، والثاني صلح على إنكار. الصلح إما أن يكون على الإقرار أو على إقرار أو على إنكار، وهذا الذي قدمه هنا هو الصلح على الإقرار. والصلح على الإقرار تحته ثلاثة أقسام، الصلح على الإقرار تحته ثلاثة أقسام. نعم، القسم الأول أن يقر له بدين فيبرئه منه أو من بعضه ويستوفي باقيه، يقر له بهذا الدين، ثم إذا أقر له الخصم بالدين برأه منه، قال أنا أقر أن لك 10,000 عندي دين، أقر الآن بالدين عليه، فيقول أنا أبرئك مثلا، أسقط عنك 5. إذن هذا القسم الأول، أن يقر له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه، الإنسان لا يمنع أن يأخذ حقه كاملا أو أن يعني يسقط ما شاء منه، لكن هذا له شروط ويأتي في كلام المؤلف، هذا النوع له شروط. نعم، تفضل.
قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه ولا يصح مما لا يصح تبرعه.
نعم، لاحظ هذه شروط في هذا الإقرار، هذا الآن أن يقر له بدين كما قال، أو عين، عين كأن يقر له أنه مثلا بعين بسيارة أو بغيرها، المهم أن يقر له بدين هو المال، والعين عبد أو سيارة أو ما أشبه ذلك. فأسقط إذا أقر له، إذا أقر المدين بدين أو عين فأسقط عنه صاحب الدين أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يشترطاه، وهذا يأتي معنا أنه لا يصح الشرط إن لم يشترطاه، يقول أنا لك عندي دين لكن أنا أقر لك بالدين بشرط أن تسقط عني بعضه، هذا ظالم، يقول لا أقر لك حتى بشرط أن تسقط عني البعض، فهذا لا يصح. نعم، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، لابد أول، إذن هذه الشروط في هذا النوع أن يكون ممن يصح تبرعه، يكون التبرع منه صحيح لو تبرع هذا الإنسان وهو المالك أو هذا الذي هو العاقل البالغ الرشيد، هذا هو الذي يصح أن يتبرع. نعم،
وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.
نعم، هنا ذكر نوعا آخر أو نفس إن صالحه على المؤجل، ألا يصالحه عن المؤجل ببعضه حالا على أن يدفع هذا، وهذا يدخل في مسألة ضع وأتعجل، ها يعني يقول ضع لي من الدين الذي علي وأنا أتعجل لك بالسداد، هذه العشرة ضع لي منها 2000 وأنا أدفع لك 8 على أن تتعجل لي مثلا بالسداد وما أشبه ذلك. نعم،
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح
لأن هذا مشروط، يعني فيه الشرط، وإحنا الشروط اللي ذكرنا قلنا أن لا يمنعه حقه، أي إذا أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى يبرئه من البعض، هذا لا يصح. ألا يجعل وفاء الدين عوضا عن الإبراء، فيقول صاحب الدين أبرأتك من بعضي بشرط أن توفيني بقيته، أول يقول الآخر بشرط أن تعطيني أن تضع لي شيئا، ألا يضع من الدين المؤجل ليعمل فيه لأنها تدخل تحت مسألة ضع وأتعجل. نعم،
وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح.
نعم،
وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح.
أيوه، صح الإقرار، الإقرار صحيح، هو أقر الآن قال لك عندي دين، لكن هذا الشرط لا يصح، الشرط لا يصح، أما الإقرار هذا صحيح، هو أقر على نفسه قال لك عندي 100,000 لكن تضع لي منها 20، هو يقبل الإقرار منه ولا يقبل هذا الشرط. الشرط الثاني، احنا كنا الضرب الأول والصلح على الإقرار، هو 3 أضرب، أن يقر له بدين فيبرئه من بعضهم. القسم الثاني من هذا الضرب أن يقر له بعين في يده، فيعني يعطيه بعض تلك العين. القسم الثالث أن يقر له بعين أو بدين فيصالحه على غيرها. الأول قلنا أن يعطيه بعضه، أن يسقط عنه البعض، والثانية كذلك تقريبا، الثالث أن يصالحه على غيرها، وهذا له تحته 3 أقسام أيضا، هذا تحته 3 أقسام، أن يقر له بنقد ويصالحه على بنقد آخر كدنانير بدراهم، فهذا مثلا لا يصح، هذه مصارفة فتشترط فيها شروط المصارفة، يقر له بنقد ويصالح عليه، يقول أنت لك عندي 5 دراهم وأنا أعطيك، أو 5 دنانير أنا أعطيك 5 أو 10 دراهم، هذا يشترط فيما يشترط في الصرف. الحالة الثانية أن يقر بنقد ويصالحه على غيره كيصالحه على عروض، هذا لا إشكال، أن يقر له بنقود أو عروض ويصالحه على منفعة كسكن الدار مثلا أو أجر عمل، فهذا أيضا لا إشكال فيه. إذن عرفنا أن الضرب الأول الذي وصلح على إقرار تحته 3 أقسام التي ذكرناها، وتحت الثالث 3 أقسام، أعد من هذا. وإن صالح عن المؤجل ببعضه،
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح.
نعم،
وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح.
أي أعطاه يعني مالا ليترك الدعوة، هذا أمر آخر. نعم،
وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح.
أيوة، أقر لي بديني، فقال نعم أنا أقر لك 100,000 ففعل صح الإقرار للصلح، يعني لأن قلنا الشرط هذا بمثابة الشرط، فيصح الإقرار لأن الإنسان يؤاخذ بإقراره على نفسه، لكن الصلح لا يصح، فهذا هو صلح الإقرار. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح.
نعم، هذا القسم الثاني أو الضرب الثاني، وهو الصلح على إنكار. صلح وينكر ولا يقر بهذا الذي عليه، يقول: من دعا عليه بعين أو دين فسكت وأنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. قال لي: عندك 100,000، وهو لا يذكر أو ينكر، فصالحه على بعضه صلحا، أعطاه مثلا 50، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ به الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة.
نعم، يعني هذا الفرق بين ما يدفعه المدعي وبين ما يدفعه المدعى عليه. فالأول له بيع، قال بيع صفته بيع، والثاني صفته إبراء. وإذا كان بيعا ترتب عليه ما يترتب على البيع، البيع يجوز أن يرد إذا كان معيبا، ها، ويفسخ، يفسخ الصلح ويأخذ منه بشفعة، هذا الذي هو المدعي، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. هذا الشخص ليس له عند شخص لا مال ولا شيء، قال لي: عندك 100,000، فاصطلح على أن يعطيه 50 وأن يصالحه في الباقي وهو ينكر، لكن قال: ربما يكون عندي هذا المال أو شك أو شيء. قال: هذا له الذي أعطاه لا شيء عليه، لكن الذي أخذه أخذ حراما إذا كان يعلم أنه كاذب. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه، لم يصح، حتى لو فرض أن الذي دفع يعلم أنها 100 ولكنه تجاهل أو شيء من هذا، ربما يكون هذا أيضا يدخل. قال: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطل وما أخذه يكون حراما، لأنه أخذه من غير مقابل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أن هذا في الباطن يعلم أنه كاذب، لأن هذا مثل إنسان يأتي بشهود أو يحلف يمين على مال وهو يعلم أنه كاذب، هذا محرم عليه وسحت، لكن القاضي ليس له أن يحكم إلا بالظاهر، والله يتولى السرائر، القاضي لا يعلم ما في نفوس الناس. قال: ائتي بشاهد، جاء بشاهد يزور وشهد عند القاضي ولم يتبين للقاضي أنهما شاهد زور، فأعطاه المال وحكم له، فهو في الظاهر صحيح الحكم، لأنه مبني على البينة، البينة على المدعي، ولمن على من أنكر، فهو حكم بما ظهر له، فلا يأثم القاضي، لكن الذي يأثم هو هذا الذي استحق المال أو الذي أخذ المال بغير حق، أخذه باطلا. نعم.
قال: ولا يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد.
نعم، يعني إنسان ما يصالح على الحدود بعوض، وليس العوض يعني مقابل لهذه الحدود، إما أن تقام. ولهذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابني كان عسيفا فزنى بامرأة هذا ثم صالحه على مال، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن على هذا الجلد وعلى هذه الرجم، فلا تدخل هذه في الحدود. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. فيما يتعلق بالحوالة، تثبت بالكتابة أم بالشهادة أم بالرضا؟
هي الرضا أهم شيء، والحوالة لا تحتاج. الكتابة في العقود ليست واجبة أصلا، إنما هي للاستيثاق، ولأن الناس كما يقال يعني في كثير من الأحوال مرجت عهودهم فيقول الكلام وبعضهم ينسى. فالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر، لكن العلماء على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب، وإنما هو للندب. فالكتابة ليست واجبة في العقود، لكن الآن العقود، كتابة العقود أصبح من باب التوثيق، وكان فيه خير كثير. لو أن إنسانا باع عمارة على شخص وقال بعت، وقال آخر اشتريت خذ المال، إذا مات هذا الشخص جاء أبناء البائع فقالوا لم يبع أبونا شيئا، ووقع الإشكال ولا برهان. فهذه الصكوك والمكاتبات هي من باب التوثيق فقط، وفيها خير. وكذلك في الزواج وفي غيره، الأصل أنها غير موجودة، الأصل الإيجاب والقبول. قال زوجتك، قال قبلت، انتهى. فلم توضع هذه الكتابة إلا من باب درء ما يحصل من مفاسد. يعني لو ترك الناس بدون عقود لتضرر كثير من الناس، وأرشد إليه القرآن. يعني ما من مصلحة إلا وقد أرشد إليه القرآن، لكن ترك هذا الأمر بحسب الحال التي يحتاجها الناس. فإن أرادوا التوثيق وثقوا، وهذا هو الواجب. والآن أصبحت هذه الأمور إلزامية: لا تشتري سيارة إلا وهي باسمك، لا تتزوج إلا بعقد لا يعني كتابي، لا تشتري شيئا إلا وقد كتب صك فيها، وشيء من هذا القبيل من باب التوثيق، والله أعلم. المهم الرضا، هو الرضا. يقول أحلتك، قال قبلت. والآن يستحسن أن تكون هذه الحوالة أن تكون مكتوبة، لأنه لو مات هذا الشخص صاحب الدين يطالب من؟ يعني قال أحلتك على فلان، قال رضيت، ثم مات هذا الذي أحال، فجاء إلى أهله قال أعطوني مبلغ. إذا فيه كتابة هناك بأن أحيل على فلان يأخذ الدين منه وما أشبه ذلك، انتهى هذا الأمر، ليس له حق في المطالبة، ولا يتعلق ذلك بتركته ولا بشيء.
كذلك ضع وتعجل.
ولهذا قال لم يقل، قال برئت ذمته، برئت ذمته، يعني لا يطالب، لا يطالب بهذا المال إذا رضي، برئت ذمته، لم يعد عليه دين، لم يعد لهذا الإنسان حق على عمر الذي أحاله على زيد. نعم، الحق كله على زيد. نعم.
يتعلق بضع وتعجل، هل تصح هذه في المعاملات؟
هذه عند جمهور العلماء، عند الأئمة الأربعة لا تصح، في من قال بجواسها، لأن هي يعني ربما يكون بمثابة، يعني بعضهم نظر أنها من باب الربا، وإن كان بالعكس، عكس الربا الزيادة، وهذا فيه نقص
جر نفعا. يعني
أي نعم، فالجمهور لا يرون جوازها، ضع وتعجل. نعم.
في حال الطلب من الدائن أو من المدين،
إيش هو
في الحالين مثلا؟
كيف
مثلا يطلبها الدائن أو المدين، يقول ضع عني وأتعجل لك، أو يقول أنت مثلا سأضع لك وتعجل لي، من الجهتين، من الحالين؟
من الحالين، لكن إذا كانت من المدين يعني هي أكثر. ها؟
نعم.
يعني كأنه أخذ المئة
بثمانين
بثمانين مثلا، هذا هو أو أخذ 80%، الضرر على الآخر يعني. خلاص وبرئت ذمته، برئت ذمته. لكن احنا قلنا انه اشترط رضا المحيل، ولا يشترط رضا المحال عليه. قلنا الخلاف في الوسط الذي هو المحال او المحتال، قلنا هذا هو الإشكال. هو إما أن بعض العلماء يقول لا يشترط رضا، قال أحلتك على فلان وكفى، وبعضهم يقول لا بد من رضا.
إن الحق متعلق بالأول.
نعم.
أصلاً.
أيوة. والثالث، القول الثالث أن ننظر إن كان هذا المحال عليه مليئا. يعني ما معنى قولنا أنه مليء؟ يعني أنه قادر،
عنده مال
وباذل، أي ليس مماطلا، فهو ليس معسرا وليس مماطلا، ولا منكرا، ويعترف يقول نعم فلان لا عندي مال وأنا سأدفعه في وقته، ولا عرف عنه مماطلة، فهنا يجب أن يقبل. ولهذا قال من أحيل على مليء فليتبع، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقبل. لكن لو كان هذا وقال على مليء، في الحديث قال على مليء، فبمفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يكن على مليء فإنه لا يتبع، وهذا واضح في الدلالة على المراد. إذا كان هذا الشخص صاحب الدين له نعم لعند فلان 100,000، لكن ليس عنده ولا ريال، يعني أنه معسر، أو لعنده 100 لكنه معروف بمماطلته، الدين عنده 20 سنة 30 سنة لا يدفع، فهذا كيف يقبل؟ لا يقبل فيه الإنسان لنفسه، ولا يمكن أن يحيل أحد عليه. أو كان هذا منكرا، أنا أقول لي عند فلان 100,000، هو يقول لا ليس له عندي 100,000، له عندي 10,000 وليس له عندي شيء. فمصلحة المحال تقتضي أن يكون مليئا باذلا، وأن يكون مقرا بالحق، لأن المراد هو ضمان مال هذا الشخص. أيوة. هذا نفس الشيء في الزكاة. الزكاة إذا كان الدين على مليء تزكي عن كل سنة، إذا كان على مليء باذل مقر تزكيه كل سنة، لأن هذا يعني مثل الذي عندك، هذا فلان بينك وبين أجل، بعد سنتين سيرجع هذا المال، وهو مقر بهذا المال، وهو قادر على دفعه في السنتين مثلا، ليس معسرا وليس مماطلا، فتزكيه مع مالك لأنك تضمن أنه سيرجع لك. أما إذا كان هذا على معسر أو على مماطل أو على جاحد، فهذا لست في ضمان، في هذا ليس عندك هذا المال، ربما يأتيك وربما لا يأتيك نهائيا، فلا تزكيه إلا إذا قبضته. قال العلماء تزكيه سنة نعم عن كل ما مضى. نعم.
الإنسان إذا هم بأمر هل يقدم الاستخارة أم الاستشارة؟
نعم.
إذا هم بشيء فأيهما يقدم، الاستخارة أم الاستشارة؟
والله أنا لا يحضرني يعني لما هل يقدم هذه أو هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا هم أحدكم بالأمر فليستخير، يعني يصلي ويستخير الله عز وجل، ولا مانع أن يستشير قبل أو بعد لا يضر. وهو الاستخارة ما فائدتها؟ أن الله عز وجل ييسر لك ما هو خير لك. بعض الناس يقول لا بد أن أرى حلم أني أقدم على هذا الأمر أو لا أقدم عليه. لا، هو مسألة انشراح الصدر. أنت استخرت الله أن تشتري هذه السيارة، فاستخرت الله عز وجل واستشرت الناس، قالوا هذه السيارة جيدة وطيبة، والاستخارة هي الأساس. فصليت الاستخارة واستخرت الله عز وجل، ثم لما استيقظت بعد نوم أو حتى وإن لم يكن نوم، شرح الله صدرك لشرائها، وجدت نفسك أنك مرتاح أن تشتري هذه السيارة، خلاص هذا مع أن الله خار لك بشرائه، أو بعد هذا بدأ لك ظهر لك شيء أنك لا تشتريها، لكن أنت استخرت الناس، استشرت الناس واستخرت الله عز وجل، فكتب الله لك ما هو الخير. الناس ربما ينبهونك على بعض الأشياء التي أنت غافل عنها. أنا جيت أشتري سيارة، فجيت فلان، ما رأيك في السيارة الفلانية أنا أريد شراءها؟ قال هذه السيارة النوعية هذه لا تصلح فيها كذا وكذا. قال هذا فلان نفس الكلام، قال فلان هذه السيارة طيبة، قال الثالث نظرت وإذا هذا صاحب خبرة ومعرفة وهذا صاحب خبرة ومعرفة، أنا ملت إلى شرائها أو ملت لعدم شرائها لأن هؤلاء قال فيها كذا وكذا. فهذا من الاستشارة. ثم إذا قدر الله عز وجل، إذا استخرت الله قدر لك ما هو الخير، قدر لك ما هو الخير واتجهت إليه. ربما قالوا لك الثلاثة أنها غير طيبة، وهذا قال لك السيارة طيبة، وانت فكرت حسبت مصالحها ومفاسدها فأقبلت عليها بعد الاستخارة. فهذا لا يضر يعني التقديم أو التأخير، المهم أنك ستوفق في نهاية الأمر إذا استخرت إلى ما هو الخير لك. ولهذا يقول اللهم أني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الاستخارة. فالإنسان إذا استخار اطمأنت نفسه، ولا يندم من استشار ومن استخار، ما يندم أبدا، سيعلم أن العاقبة خير له. طبعا هذا الاستخارة تكون في الأمور المباحة التي، لكن لا يقدم الإنسان يعني يستخير في أمر هو مندوب شرعا أو واجب شرعا أو محرم شرعا، هذا شر. المحرم شرعا هو شر، الله بيّن لك أنه شر. نعم، يعني هذا مثل ما قال بعض السلف عن بعض التابعين أو من بعده، قال له رأيه يتكلم يعني في مسائل يجادل، قال يعني أنت ما أنت إلا كالديك أو سمع الديك التصيح فصاح لصياحها، يعني أين أنت من هؤلاء؟ ويقول الشاعر وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الحمد لله أنها لم تأتي مذمة هؤلاء الأعلام إلا من هؤلاء الأقزام. من هؤلاء؟ ما قدرهم في العلم؟ أعرف، لكن ما قدر هؤلاء في العلم؟ لا قيمة لهم أصلا. إذا ما قرنوا بهؤلاء بالبخاري أو بمسلم أو بالإمام مالك أو بالشافعي أو بأحمد أو بأبي حنيفة أو بشيخ الإسلام ابن تيمية أو بابن القيم أو النووي أو ابن حجر، ما قيمة هؤلاء؟ كم يحفظ هؤلاء من العلم؟ يعني هذا الذي يريد أن يتكلم في هؤلاء يريد أن يكون في مرتبتهم. كمل نفسك نقول لهذا ثم تكلم عن هؤلاء. إذا أصبحت في درجتهم وعندك من العلم مثل ما عندهم فتكلم حينئذ. أما وأنت لا تحفظ حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعرف حكما من أحكام الشريعة ولا تحفظ آية من كتاب الله وتتكلم في هؤلاء تتطاول عليهم، يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هذا الذي يريد أن يناطح الجبال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. مثل إنسان يأتي إلى هذا العمود ويضرب رأسه في هذا العمود، هل سيضر العمود شيئا؟ هذا يناطح جبالا. ومثل هؤلاء لا يستحقون الرد، لا يستحقون الرد. الرد رفع من قيمتهم، إذا رددنا عليهم اعتبرنا أن لهم قيمة وأنهم يحتاجون إلى الرد ووجاهة ما ذكروه حتى خفي على الناس. أما هؤلاء فهم أناس يعني ينبحون على المار ولن يضره شيئا. فالواجب مثل هؤلاء هو تجاهل هذه الفئة، لأن ليس الطعن على شيخ الإسلام ولا على البخاري ولا على فلان، هؤلاء يطعنون في دين الله عز وجل وحتى الصحابة يعني ما سلموا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه الطاولة على الصحابة، لو أنفق مثل أحد ذهبا في الإنفاق فقط ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في الإنفاق مع قلة ذات أيديهم، فكيف بشجاعتهم؟ كيف بدفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن من فضلهم إلا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا بين يديه وتأدبوا بآدابه وتعلموا في مدرسته صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض السلف الذي يطعن في الصحابة هو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول مكث معهم هذه السنين، ما استطاع أن يؤدبهم، ما استطاع أن يعلمهم، كيف هو عليه الوحي ينزل؟ حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر حذيفة بالمنافقين واحدا واحدا. لا يمكن أن يقدم أبا بكر.
أقول انظر إلى أبي بكر الصديق وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال. وتراه مع النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن سنته وعن شخصه صلى الله عليه وسلم. واتفق أهل السنة جميعا أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولهذا لما قال أبو بعض العلماء قال من قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. شيخ الإسلام
كيف إنسان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحديث صححه العلماء قال: لعنة الله على من سب أصحابي، لعنة الله على من سب أصحابي. الواجب حبهم بمحبة رسول، فمن أحبهم فبحب أحبهم. من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو محبة، لا يستحيل أن تحب رجل وأن تكره أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، ما عرفهم، بل ثناء الله عليهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء الله يشهد أنهم في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويأتي أقوام يكفرونهم ويسبونهم، والله شهد أنهم في الجنة. كيف يكون هذا الإنسان؟ هل هذا عاقل؟ هذا أقل ما يقال عنه، أن في عقله أنه مجنون ليس عاقلا. هذا لو أحسن الظن يعني به. فكيف يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هؤلاء؟ كانوا يكذبون عليه حتى يقول: ارتد جميع الصحابة، عياذا بالله. ما بقي إلا قليل، الأصابع 3 أو 6، والباقون كلهم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم جلساؤه، لأن هذه وراءها دسيسة، وراءها دسيسة، لأن كما قال بعض السلف قال: هؤلاء شهودنا، هم الذين بلغونا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا. إذا كفر الصحابة جميعا ماذا بقي؟ كل هذه الأحاديث لا صحة لها، فهؤلاء يريدون إبطال الدين، هؤلاء يتبعون نحلة غير نحلة الإسلام، وملة غير ملة الإسلام، إما مجوسية أو غيرها. هؤلاء ليسوا على ملة الإسلام. هذا الطعن، والطعن في القرآن بعد ذلك، هم نقلوا القرآن، نقلوا السنة، نقلوا، هم رواتنا، فإذا طعن فيهم ماذا بقي من الدين؟ ولهذا أدرك العلماء كأبي زرعة وغيره، أدركوا هذا في زمن متقدم، أن هؤلاء لا يريدون الطعن في الأشخاص، يريدون الطعن في الدين. فهذه مسألة خطيرة جدا، طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هؤلاء ننظر إليهم كما ننظر إلى القمر، أو كما ننظر إلى الشمس في نفعها للدنيا. ما زال هذا الدين محفوظا كتابا وسنة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. إذن هؤلاء الذين يطعنون ماذا يريدون؟ وبقية الصحابة وبقية أهل العلم ليس أحد منهم معصوم، كل واحد قد يقع من الشيء، لكن اتفق العلماء على الوقوف حتى ما شجر بين الصحابة نكف عنه، ولا نذكرهم إلا بالجميل من القول. وحتى علماء الإسلام وأئمة الدين ليس أحد منهم معصوم، لكن قد يقع خطأ، لكن هذا ليس هو شأن هؤلاء. حتى لو وقع خطأ قلنا قال العالم الفلاني كذا، ونحن نقول ذهب الإمام أحمد إلى كذا، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، الصحيح ما ذهب إليه مالك، من وجهة نظرنا، لكن نترحب على الجميع ونترضى على الجميع عن جميع الصحابة. وحتى في أقوال الصحابة العلماء رجحوا بين أقوال أبي بكر وأقوال عمر وأقوال فلان وفلان. الترجيح شيء والطعن شيء آخر. الطعن والذم والسب والحكايات الملفقة الكذب كلها كذب. لو أنك سألت واحدا من هؤلاء عن قصة واحدة يلزم منها الذم لما وجدت صحيحة. أما الكذب كل يكذب والله عز وجل هو الموعد. لكن يجب أن نعلم أن هؤلاء أقزام يتكلمون في هؤلاء الأئمة لا ينظر إلى كلامهم قطعا. أما إنسان يتكلم عن شيخ الإسلام ويتكلم عن غيره، شيخ الإسلام عالم وإمام وقد يوافق على بعض الأقوال وقد لا يوافق، هذا الذي جرى عليه العلماء. من أكثر العلماء معرفة بشيخ الإسلام هم أهل مذهبه. الإمام شيخ الإسلام إمام، ومع هذا هو منسوب للحنابلة، والحنابلة يريدون آراء شيخ الإسلام يوافقونه في بعضه ويخالفونه في البعض الآخر. وشيخ الإسلام ما قال كلام برأيه. وأكثر الوقيع على شيخ الإسلام لأنه في العصور المتأخرة حارب البدعة، ولهذا وجد من حارب البدعة من المذاهب الأخرى مثل الشاطبي، وشكى الشكوى المريرة من أهل عصره في مقدمة كتاب الاعتصام شكوى مريرة، وهو مالكي رحمه الله، وشكى منهم لأنه حارب البدع ووقف في وجوه المبتدعة. وشيخ الإسلام كذلك، فنقموا عليه وكتبوا عنه حتى أوصلوه للسجن ومات في السجن. وشيخ الإسلام كغيره أقواله تعرض، ولا يستدل بشيء اللي يقول قال الله قال رسوله. فهذا عالم مجتهد لا يلام، ولم يأتي بقول لم يقل به أحد، ما يقول في مسألة ما قال به أحد، بل يجد له أئمة والله تعالى أعلم.